تبين فيها عناد بني إسرائيل ورحمة الله تبارك وتعالى بهم وإنعامه عليهم، وكان آخر ذلك ما حصل من قيام شخص بقتل عمه الثري الذي لا يرثه غيره، استعجل الحصول على المال فقتله وطالب بدمه، ولما أعيا بني إسرائيل أن يعرفوا القاتل ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يسهل الله تبارك وتعالى بيان القاتل، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة يضرب بجزء منها ذلك المقتول، فتم ذلك وحيا ذلك المقتول وقال قتلني هذا ابن أخي ثم مات. هذه الحادثة ليست بسيطة وليست هينة، وإذا شاهدها الناس خاصة وأن بني إسرائيل كانوا قد أعياهم البحث عن البقرة التي تذبح وجمعوا أموالهم لشرائها، فلما أرادوا ذبحها اجتمعوا لذلك لأنهم سينظرون ما يتبع ذلك وهو إحياء ذلك الميت ثم نطقه. فكان أن شاهدوا هذه الحادثة حيا الرجل وتكلم وأشار إلى القاتل ثم مات. هذا الموقف إذا مر بالإنسان يكون عنده استعار ويكون عنده لين ويكون عنده عدل، لكن بني إسرائيل ليس كذلك. يقول الله تبارك وتعالى في حقهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله تبارك وتعالى يقول رأيتم هذه الوقائع وكان اللائق بكم أن تلين قلوبكم وتتأدبوا ولا يوجد عندكم مكر ولا خداع ولا تمرد وإنما تكونوا منقادين للطاعة ملتزمين بالعبادة لكن قلوبكم قدت يعني اشتدت لا تتأثر بموعظة ولا تهزها حادثة ولا تلين لكلام الله فهي كالحجارة أو أشد أي بل أشد فأو هنا بمعنى بل لأن الحجارة تتأثر بعض الحجارة يتفجر منها الأنهار حجارة تلين وتتفتح ويخرج منها مياه منسابة تمشي أنهارا وبعض الحجارة تتشفط ويخرج منها الماء وبعض الحجارة يسقط من خشية الله لكن قلوبكم أشد من هذا يا بني إسرائيل أقسى من الحجارة ولهذا نزهنا ربنا جل وعلا ألا نسلك مسلك هؤلاء لئلا يكون فينا منهم شبه فقال جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل هم هؤلاء اليهود ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعني يا أيها المؤمنون لا تكونوا مثل أولئك القوم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن الذي بين أيدينا من أعظم المعجزات ولهذا تحدى الله الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني لو تعاون الإنس والجن كلهم على أن يصوغوا مثل هذا القرآن ويأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون مهما تنوعت وسائل التقنية والحاسبات وأجهزة التقنية الحديثة لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو تعاون الإنس كلهم والجن معهم لو تحدى الله تعالى أن يأتوا ولو بسورة واحدة ما يستطيع لو اجتمعوا على آيات بسورة ما يستطيع الله تبارك وتعالى يقول إن اليهود قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد من الحجارة وعوقنا هنا بمعنى بل أي بل أن قلوبهم أشد من الحجارة قسوة لأن الحجارة تلين وقلوبهم لا تلين وقسوة القلب مصيبة قسوة القلب أشد الأمراض إذا صار الإنسان قلبه قاسي علاجه صعب لأنه لا يلين ولا يخضع ولا يتأمل ولا يفكر تفكيرا سليما، إنما همه وطامعه وشهواته بغض النظر عن أي اعتبار. وهذا هو الذي عاشه أولئك القوم. فالله جل وعلا يقول إن هؤلاء لم يتأثروا بهذه الحوادث الكثيرة. قبل فترة كانوا مستدلين عند فرعون وتعقبهم فرعون وأراد أن يبطش بهم وعد، لما أنهم رأوا البحر أمامهم وفرعون خلفهم قالوا لموسى إننا مدركون، خلاص انتهت الآن فرعون سيهلكنا. قال لهم موسى كلا إن معي ربي سيهدين. ثم صار البحر طريقا يبسا وصارت جوانب البحر كالجبال ومشوا مع ذلك هم بأنفسهم. وبعد أن خرجوا أطبق على فرعون وحلك فرعون وحصل لهم بعد ذلك عدد من الحوادث. أمروا بأن يجاهدوا مع موسى فامتنعوا فتاهوا في الصحراء، وانعدم عنهم الماء والطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى وظللهم بالغمام. وهذا من أعظم النعم. وطلبوا أن يسمعوا كلام الله فسمعوه، وبعد ذلك قالوا لا نريد أن نرى الله جهرة فأصابتهم صاعقة وهلكوا. إلى غير ذلك من الحوادث، وآخرها هذه الحادثة. هذه القصص التي حصلت لهؤلاء القوم ومع ذلك فسدت قلوبهم. الله تبارك وتعالى ينبه على هذه المسألة بالنسبة ليهود المدينة الذين جاءوا لهذا المكان وهم يقرؤون في توراتهم أنه سيبعث نبي في هذا المكان، فجاءوا ليكون منهم. فلما تبين أنه من العرب لم يتبعوا، وجاءهم بما عندهم من العلم وما عندهم من البينات ولكنهم فهذه القسوة الموجودة إنما هي امتداد لقسوة أولئك القوم الذين هم أجداد هؤلاء. وما الله بغافل عما تعمل، فما يعمله هؤلاء اليهود في المدينة وما عمله أسلافهم الله تبارك وتعالى مطلع عليه ومحاسب عليه من فعله.
فتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.
بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتنبيها لحاله مع اليهود في المدينة، فقال جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. أفتطمعون يعني هل أنتم تنتظرون منهم أن يؤمنوا ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. يعني هل تطمعون، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أن يؤمن هؤلاء اليهود الذين يعيشون معكم ويكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا ما هو حقيقة في كتابهم من خبر محمد صلى الله عليه وسلم وأوصافه؟ هؤلاء كانوا منهم فريق يسمعون كلام الله ويعرفونه معرفة جيدة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قيل انهم يسمعون القرآن وما جاء من قصص بني إسرائيل كهذه الآيات التي تفضحهم، ثم يقومون بتفسيرها تفسيرا آخر ويحاولون أن يغيروا الحقائق ويموهوا على الناس الذين يختلطون بهم من المسلمين. ولكن القرآن يفضحهم ويبين زيفهم وغلطهم، ومن ذلك هذه الآية. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما أدركوا حقيقته وأن ما في القرآن هو ما في التوراة من أخبار اليهود ومن أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، فيقومون بتغييرها وتبديلها على الذي يريدونهم وحسب مشتهيات نفوسهم، وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقيل إن المراد بذلك هو تحريفهم للتوراة، وقد حرفوا وبدلوا كل ما لا يناسبهم، فغيروا كثيرا من الآيات فيها واستبدلوها بكلام من عندهم، وهم يسمعون كلام الله جل وعلا الذي جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا مر على اليهود فترة من الفترات خافوا فيها وأصابهم شيء من الذعر، فقام كبراءهم وزعماءهم وقالوا آمنا، وصاروا يجتمعون مع المسلمين في المدينة نفاقا وكذبا على أنهم من المسلمين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض بينوا لهم أن هذا مجرد مجاملة، لكن بعضهم النصارى يقر بما في التوراة من أخبار جاء بها القرآن. فقالوا لهم لا تذكروا هذه الأشياء حتى لا يقيم علينا الحجة. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ منتهى الغباء. يقول بعض اليهود لبعض لا تخبروا المسلمين بما عندكم من أخبار لأسلافكم وقصص وآيات يدل عليها القرآن حتى أنهم لا يحاجوكم عند الله. وهذا مطعن في العقيدة. وكأنهم يقولون إن الله تعالى لا يعلم إلا من المسلمين، هم الذين يعلمون الله بما حصل بينهم وبين الله. وهذا فساد في العقيدة. ولهذا قال جل وعلا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. الله تبارك وتعالى ليس محتاج أن يعلمه فلان ولا علان، يعلم السر ويعلم العلن، يعلم ما تكنه الضمائر وما يعمله الإنسان جهارا نهارا. فهؤلاء ظنوا أن الأمر هين، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا نحن معكم مؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جلسوا مع بعضهم قالوا انتبهوا لا أحد يحدث بشيء من التوراة ولا أحد يتكلم بشيء من أحوال اليهود ولا تبين لهم أي أمر مما حصل لأسلافنا لأن لا يقيم علينا الحجة، لأنكم كما ترون كل يوم يأتي خبر من السماء يفرحنا ويبين خبر ما نحن عليه من عدم الانقياد لمحمد، ونقول عليه الصلاة والسلام فلا تبينوا شيئا لئلا يحاجكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأقوال والإقرارات التي تقولونها عند الله تبارك وتعالى. أفلا تعقلون؟ يعني أن الذي يتكلم بهذه الأشياء غير عاقل في نظري. أولئك القوم، وكأن النبلاء والأذكياء والعقلاء هم الذين يخفون على الله جل وعلا ما عندهم من مراوغات ومكر وخداع. فالله جل وعلا رد عليهم بقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. يعني هل هم لم يعلموا هذا الشيء؟ ألم يأتهم في توراتهم أن الله جل وعلا يعلم، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء؟ لكنه العناد و المكر والخداع الذي تربى عليه ونشأ عليه وصار خلقا لهؤلاء القوم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا يعلم السر ويعلم العلن. ما يقع في ملك الله شيء إلا بعلمه وبأمره وتدبيره، ولا قدرة لأحد إلا بما أقدره الله تعالى عليه، ولا حول لأحد ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. هذه جملة من المسائل المهمة في هذه الآيات الكريمات وهي تنبيه لأهل الإيمان أن لا يكونوا مثل أولئك القوم، وأن لا يتصفوا بشيء من صفاتهم، لا من حيث قسوة القلب ولا من حيث المكر والخداع. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هينة لينة، وأن تكون متعظة ومعتبرة، وأن تتأمل ما في كتابها من قصص وأخبار وما فيها من وعد ووعيد، فكل ما في ذلك إنما هو لمصلحتك أنت أيها العبد المؤمن، لكي تسعد في حياتك وبعد مماتك. ما في القرآن من قصص وأخبار إنما سيقت لأجل الاستعاض، ولأجل أن يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك القوم لئلا يصيبه مثل ما أصابه. وأعظم الأمراض ضررا وفسكا هو قسوة القلوب. وربنا جل وعلا بين أن ما أنزله من كتابه لو كان نازلا على الجبال لتفتتت وتكسرت وترامت خشوعا وخضوعا وخشية. ومع هذا فالإنسان إذا كثرت ذنوبه صار لا يبالي بذكر الله، ويسمع كلام الله وكأنه لم يسمع شيء. ولهذا من أجل الدعاء أن يسأل الإنسان ربه اللسان الذاكر، لأن اللسان إذا كان رطبا بذكر الله جل وعلا لان معه القلب، بينما إذا كان لسان الإنسان جافا خاليا من ذكر الله تحول قلبه إلى أشد من الحجارة. فالحجارة تخشع وتلين، ولكن القلوب أقسى منها إذا خلت من الخير، إذا خلت من ذكر الله جل وعلا. وينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة هاتين الآيتين: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والآية الأخرى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالإنسان إذا قرأ هاتين الآيتين يلين قلبه وينكمش ويوجد عنده شيء من الفرامل، إن صح هذا التعبير، في الغفلة، فيبدأ يحاسب نفسه ويكثر من ذكر الله ويشغل وقته بقراءة كلام الله بتأمل وتدبر، بتأمل وتدبر، لأجل أن يكون لهذا القرآن أثر على السلوك. لأن القرآن إنما نزل ليكون نظاما يطبق في الحياة، وأكرر هذه الكلمة لأهميتها: القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم للأحياء وقت الحياة، لأجل أن يعملوا بما فيه لا ذلك لأن الإنسان إذا دخل شهر رمضان يأخذ المصحف ويبدأ من سورة الفاتحة حتى أنه إذا كان بعد فترة وإذا هو بسورة الناس. وتسأله بعد أن انتهى من قراءة القرآن تأتيني بعشر فوائد من القرآن، قال والله ما أدري. سبحان الله، أنت لا تفهم العربية؟ قال بلى. إذا ماذا فهمت مما قرأت؟ قال أنا أقول قراءة القرآن فاضلة ورمضان هو شهر القرآن فأريد أن أقرأ. نعم هذا صحيح كلامك، لكن القرآن نزل لأجل أن يستفاد منه، ونزل لأجل أن يعمل به، ونزل لأجل أن يكون تبيانا لكل شيء، ونزل لأجل أن يكون نظام حياة. فهل التزمت به؟ هل انتبهت لمواعظه؟ هو مشتمل على مواعظ، ومشتمل على قصص وأخبار، ومشتمل على وعد ووعيد، ومشتمل على حلال وحرام، فليس فيه حشو، وليس فيه شيء لا معنى له. كل كلمة منه تدل على معنى، بل تدل على معاني. ولأن من إعجازه وحده الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله القراء ولا يخلق بكثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هذا كلام ربنا جل وعلا الذي أكرمنا الله تعالى به وجعلنا ممن نزل عليهم أفضل كتاب نزل على أشرف رسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا معشر الأحبة أن ننتبه لهذا لئلا تقسو قلوبنا مثل ما قست قلوب بني إسرائيل. هذا القرآن هو معجزة خالدة مستمرة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ليس كمعجزات بقية الأنبياء وقتية حصلت في اليوم الفلاني وانتهت، لا، هذا معجزة مستمرة. أي إنسان يفتح المصحف الآن ويقرأ فيه يرى العجائب، لكن يقرأ وهو يفهم، لا يكون يقرأ وهو يفكر في عمله أو يفكر في مقاضي الأولاد أو يفكر في طلبات المؤسسة أو فيما يعمله بعد فترة ولا يدري عما قرأ شيئا، فهذا ليس من عداد القراءة ولا يصلح من الإنسان الذي يدرك عظم شأن كتاب الله تعالى أن يتعامل معه بهذا الأسلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انتبهوا لهذه الكلمة، يعني قلبك مقفل ما تتدبر القرآن، هل عليه قفل نذكر عليه ما يفتح؟ ينبغي أن لا يكون هكذا. ولو لم تقرأ في اليوم إلا صفحة ترددها مرارا وتقف عند كل جملة منها وتتأملها وتراجع كتابا في التفسير كتفسير ابن كثير هذا أو غيره كتفسير الجلالين لبيان الكلمات بسرعة، هذا خير لك من أن تقرأ القرآن وأنت لا تفهم معانيه ولا تدرك على ما يدل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you. هذا يقول سبقا سمعنا فضيلة الصف الأول، ولكن في مسجد حينا يبغض القائمون عليه أن يروا أحدا ما ملتزما بالصف الأول بحجة أنه يزاحمهم، وبناء على ذلك وتفاديا للمشاكل نحن لا نصلي في ذلك الصف إلا عند الضرورة المحضة. فماذا علينا في هذه المسألة؟ أولا، الصلاة ما هي حق لصاحب للذي بنى المسجد؟ الصلاة لله، والمحسن الذي بنى المسجد إذا أذن للناس في الصلاة فيه انتهت صلاحيته وصار ليس له، وإنما هو لله جل وعلا وقفا من الأوقاف، وليس له عليه سلطة إلا بتقديم الخدمات لتمكين مرتاد المسجد، فليس له حق أن يقدم هذا ويؤخر هذا. فمن سبق إلى الصف الأول فهو أحق به، ولا يزعج ولا يجوز لأحد أن يزعجه أو يضايقه. وإذا كان هؤلاء عندهم شيء من الجهل فينبغي أن يتعلموا ويعلموا ويذهب إليهم أو يكون إمامهم ينبه على هذه المسألة ويزيل الإشكال الذي وقعوا فيه. هذا يقول إنه من سكان مكة، فإذا أراد أن يأتي بعمرة في أيام السنة من أين يحرم؟ نقول من أدنى الحل، لكن الأولى أنه إذا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إليها أن يأتي محرما، أفضل له من أن يخرج من الحرم لأجل أن يحرم بالعمرة. هذا يقول إنني لم أكن أعرف أحكام الإحرام بالعمرة وفهمت خطأ أنه يمكن التطيب، وكنت صليت ركعتي الإحرام ولبست إحرام وبالفعل وضعت الطيبة على اليد، فما الحكم؟ نقول هل نويت الدخول في العمرة أم لا؟ إن كنت قد نويت الدخول في النسك يعني لبيت في العمرة، في هذه الحال إذا أنك لم تزله بعد أن علمت فعليك دم، وأما إذا كنت لم تعلم إلا بعد أن انتهيت من العمرة فلا شيء عليك. أما إذا كان قبل الإحرام يعني قبل الدخول في النسك فلا شيء في هذا. والسنة، هل نويت الدخول في العمرة؟ نويت الدخول؟ قلت لبيك عمرة؟ متى انتبهت لأنه خطأ؟
بعد ما حسيت واحد زميلي قال لي
غسلته؟ غسلته بعد ذلك؟ غسلته، المهم غسلت الطيب في الحال. خلاص ان شاء الله ما عليك. هذا يسأل عن حكم غطاء الوجه بالنسبة للمرأة، ما حكمه؟ ويقول انه اذا لم يغطي زوجته عن الناس وسمح لها بالسلام على اقاربه هل يكون ديوثا؟ الدياثة هي ما يتعلق بالتساهل في العرض، يعني أن الإنسان لا يغار على محارمه وعرضه. وأما تغطية الوجه بالنسبة للمرأة عن الرجال الأجانب فهذا واجب عليها، ويجب على زوجها أن يمنعها من أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، كما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم. وآيات الحجاب جاءت تبين حكم كشف الوجه في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فذكرت الآية زينتان، زينة ظاهرة وزينة تظهر وتختفي. فالزينة التي تظهر
وتختفي يلزم إخفاؤها، والزينة التي لا يمكن إخفاؤها يسمح بها. فقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كالطول والبدانة، فهذه يتعذر على المرأة أن تخفيها، لكن عليها أن تلبس ملابس واسعة وملابس ساترة. وأما ما يمكن أن تخفيه فيلزمها أن تخفيه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلان، الأزواج والآباء والأبناء وأبناء الإخوة ونحو ذلك. هؤلاء هم الذين لهم أظهروا الزينة. وجاء في آية أخرى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف خير لهم. وهن قواعد، يعني ما لا يرغبن في الزواج، عجائز. ومعنى يضعن ثيابهن قالوا أن يضعن أغطية وجوههن ونحوها. ويفسر هذا فعل نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق راسها، فإذا جاوزونا كشفنا. وتقول أم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان، يعني كل واحدة شقت من ردائها شيئا وجعلته غطاء لوجهها، فخرجنا للصلاة كأن على رؤوسهن الغربان. الغرب أسود كله، ما يعرف مقدمه من مؤخره. وهكذا خرجت نساء الأنصار. هذا تفسير عملي للآية. وأيضا وردت أحاديث أخرى أن النساء كنا إذا خرجنا لا يبدين إلا عينا واحدة تغطي المرأة وجهها وتترك جزءا لتسلك به الطريق، تبدي عينا واحدة لتعبر بها الطريق، لأن الأرضية التي كانت عليهن كانت سميكة فلو تغطت به ما شافت الطريق. فالواجب على نساء المسلمين أن يتأدبن بهذا الأمر، والواجب على رجالهن والمسؤولين عنهن أن يكونوا ملزمين لهن بهذا الأمر. وإذا تأملنا أن المرأة توصف بالحسن من عدمه والجمال من قلته بحسب تقاسيم وجهها، فيقال فلانة جميلة لأن وجهها جميل، ويقال فلانة ليست جميلة لأن وجهها ليس كذلك. فأي زينة أعظم من زينة الوجه؟ وإذا كانت المرأة منعت أن تضرب برجلها، إذا كان عليها خلخال حتى لا يظهر صوت الخلخال فيحرك شهوة الرجال، وسمي ذلك من الزينة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كان هذا اعتبر زينة وهو أمر بعيد فما بالكم بالوجه؟ هو أزين الزينة. فليتنبه لهذا كل مسلم. هذا يسأل سؤال يقول ووالد ظلم ولده وضربه وهدده بالقتل وقال ولد وقال ولده والله لن أسامحك طول الدهر حتى أقتص منك أمام الله، هل على الولد إثم في هذا القول؟ نقول نعم على الولد إثم. ألم تقرأ قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وألم تقرأ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا لئيم أما تستحي من الله؟ قرن عبادته بالإحسان للوالدين وقارن شكره بشكر الوالدين أن اشكر لي ولوالديك وأنت تهدد والدك وتتوعده وتقول إنك بهذا التصرف تريد أن تنتقم من والدك. ما هو سبب وجودك في هذه الدنيا؟ أليس هو والدك؟ ألم يكن والدك يسهر عليك وأنت عبارة عن كومة صغيرة من اللحم والعظام؟ وكان يكد ويتعب ويتمنى أن يفرح بك ويسعد وتكون قرة عين له. فإذا كبرت ادعيت التطاول عليه وادعيت أنك تريد أن تنتقم منه. هذا في غاية اللؤم والجحود وغاية العقوق. والذي يعق والديه ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كما موقفك يا أيها اللئيم من هذا الأمر؟ فالإحسان للوالدين من أعظم القربات وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ بخاطر والدك وأن تحسن إليه ولو أساء إليك. فقد أحسن إليك كثيرا وأنت تسيء إليه وأنت لا تعلم. كنت تبكي وتصيح بسبب آلام ووالدك يتفطر قلبه ويبحث عن علاج لك. يسر إذا رآك صحيحا سليما فرحا، وإذا أصابك مكروه حزن. فإذا صرت رجلا تتمرد على حقه. والله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا، ما قال وأحسن لوالديك. انتبهوا لهذه المسألة، ما قال وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، ممتدة مستمرة طويلة كثيرة غير منقطع غير محدود. كل ما تستطيع من الإحسان للوالدين فافعل إن كنت تريد الخير. وإن كنت تريد التعاسة والشقاوة والعذاب فاستمر على ما أنت عليه. إنما عملك هذا يدل على جرم عظيم وعلى معصية كبيرة. فعليك أن تحسن إلى والديك ولو أساء. والله تبارك وتعالى بيّن التعامل مع الوالد المشرك. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أبوك مشرك وأمك مشركة، مع هذا يلزمك أن تحسن إليه. فماذا تقول لهذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. هذا يقول قدمت لأداء العمرة وبعد أن أديت عمرة عن نفسي ذهبت إلى التنعيم وأحرمت لأداء عمرة عن والدي المتوفى والذي لم يحج ولم يعتمر في حياتي، ما حكم هذه العمرة؟ نقول هذه العمرة صحيحة، لكن الأولى أن تكون تأتي بها إذا أتيت مرة ثانية. فتكرار العمرة من التنعيم لمن كان بمكة ليست فاضلة وإن كانت جائزة، لكنها ليست من الأعمال التي كان يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو خرج إنسان من مكة لغرض من أغراض وأراد أن يرجع إليها فيأتي بعمرة، وتكون العمرة إن شاء الله على الوجه الشرعي. يقول ما صحة الحديث الذي يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ هذا الحديث فيه مقال، لكن المراد منه يخطئ فيه الكثير من الناس. المراد بموتاكم يعني من كان في سكرات الموت، لأن قراءة سورة ياسين على من أخذه النزع يخفف عليه سكرات الموت، وليس المراد بذلك أن يقرأ في المقابر أو عند الدفن، فهذا خطأ. فقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم يعني من بدع به الموت ومن قارب خروج قاربت روحه للخروج، وليس المراد من جوع الروح ومن مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا، وإنما كان يقرأ القرآن على من كان في النزع، فإن قراءة القرآن في هذه الحال تنفع. أما ما يعمل كثير من الجهال الذين يقرؤون القرآن في المقابر فهذا العمل غير صحيح. بعض الخطوط ما هي واضحة. أن نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم شيخ، أنا محترم بأن الله أوصفنا حالك، جزاكم الله عن خير. شيخ، لأن الموضوع كان حول قصير القلب، فهذا حرك شيء في نفسه حول الإتجاه في مكان مصر، وأنت مما يقول عليك تعالي اشتغل حتى الآن، فوجدت هنا تجاهك المعاملة، وجاهك البيع والشراء في الأحكام البيع والشراء، وكما قال الإمام أحمد بن سنان من الباع والشراء، يعني أربع شاء